إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، سورة الجمعة سورة مدنية نزلت بعد سورة الصف، وفي المدينة المنورة أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية سورة الجمعة هي كقضية سورة الصف، تتحدث عن هذا الدين الذي اصطفى الله له هذه الأمة، وعن أعداء هذه الأمة الذين يحاربونها في كل زمان ومكان، ويحذر المؤمنين أن ينساقوا خلفهم أو يكونوا مثلهم. يبين ربنا عز وجل في هذه السورة فضل الله ونعمته على هذه الأمة، حيث بعث فيها رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر الآيات، ثم يحذر من فعل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم ختمت السورة بالحديث عن يوم الجمعة الذي سميت السورة باسمه، وأن الله سبحانه وتعالى أمر اليهود بيوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت، وأمر النصارى بيوم الجمعة فتركوه واختاروا الأحد، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أمرنا ربنا بالجمعة فقلنا سمعنا وأطعنا، واخترنا هذا اليوم الذي اختاره الله لنا، وهو عيد في الأرض وعيد في السماء. واختيار المسلمين ليوم الجمعة هداية من الله، اختلف من قبلهم فيه وهداهم الله له، كما هدى الأمة إلى هذا الدين الخاتم الذي امتن به عليهم. ضل من ضل وهدى الله المسلمين إلى هذا الدين. وهذه المقدمة في هذه السورة سريعة، لكن نبدأ بالآيات الأولى فيها. فيقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا التسبيح الذي بدأت به السورة إشعار على أن الملك كله والخلق جميعا والملائكة والأرض والجبال والسماوات تسبح بحمد ربها عز وجل. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالكون كله جماده ونباته إنسه وجنه حيوانه وطيوره الماء والجبال والشجر والدواب، الجميع يسبح بحمد الله الملك الذي له الملك، القدوس المنزه عن كل نقص، المبرأ من كل عيب، القدوس القداسة، يعني شيء يدل على الطهارة والعظمة التي يستحقها المولى عز وجل ولا تكون لسواه. قدوس منزه عن كل عيب، والعزيز الحكيم. وفي هذا ردود على اليهود بالتحديد الذين وصفوا الله بما لا يليق، وصفوه بالفقر وهم أغنياء، ووصفوه بأوصاف تشبه البشر، وقال عزير ابن الله، وافتخروا على العرب أنهم، يعني اليهود أهل كتاب والعرب أميون ليس عندهم كتاب، كما افتخروا عليهم أنهم أبناء إبراهيم وأحفاد عزير وأن لهم السبت. فرد الله عليهم وأبطل كذبهم في هذه الآيات الثلاث التي بدأت بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، إلى آخر الآيات. فهي رد على هؤلاء وبيان فضل الله على هذه الأمة. وهذا الفضل متمثل في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأميون هم العرب لا شك، وهذا الوصف لأن معظم العرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. نحن أمة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيهم من يقرأ ويكتب، وكان فيهم شعراء وغير ذلك. فيضاف إلى هذا الوصف أنهم ليسوا أهل كتاب، يعني انقطعت الرسالة عنهم من فترة بعيدة، بينما جاء في اليهود أنبياء كثر، كان من أعظمهم عيسى عليه السلام، موسى ثم عيسى، وانقطعت الأنبياء عنهم بعد ذلك، وكانوا يظنون أن نبي آخر الزمان لابد أن يأتي فيهم، وهذا جهل منهم أو غرور، لأن حتى النصوص الموجودة عندهم تشير إلى أن هذا النبي الخاتم سيأتي من إخوتكم وليس منكم، من بني إخوتكم، كل النصوص الموجودة عندهم. وعيسى عليه السلام بشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالله يبين منته على هذه الأمة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ليس من أبناء عمومتهم ولا شيء، منهم هم، كما قال جعفر بن أبي طالب: جاءنا رسول نعرف نسبه ونعرف خلقه. يعرفونه كما يعني هو من العرب، هو من نسل إسماعيل، ومن ينتمي إلى إبراهيم في النهاية، لكن هؤلاء القوم أضلهم الله على علم وختم على قلوبهم. فالمولى سبحانه يبين منته على هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين، تأخرت عنهم الرسالة من زمن إسماعيل حتى جاءتهم، وجاء هذا النبي الوحيد من نسل إسماعيل، بينما جاء من إسرائيل أنبياء كثر، وكان الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء فينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن الله يمتن على هذه الأمة بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات يعني تلاوة القرآن. لماذا؟ ويزكيهم، لأن التزكية أصلها من القرآن. القرآن هو الذي يزكي به هذه الأمة، والتزكية معناها أنه يعلمهم الأخلاق والعقيدة والتوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان العرب قبل البعثة كما نعلم يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويأكل القوي منهم الضعيف، هكذا كما تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة، وكما تأكل الحيوانات المفترسة من هو أقل منها، كانوا هكذا، وكان العالم كله هكذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله نظر إلى الأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكانت رحمة الله للعالمين متمثلة في بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له وعنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله في الأميين في العرب رسولا منهم عربي، نبي، هو النبي الأمي، والأمية في حق النبي شرف وتزكية، لأنه الأمي الذي علم المتعلمين. نعم، الأمي الذي علمه الله ليعلم الجميع الخلق، والذي قال له ربه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحوار تعرفونه بعد أن أنكر أنه لا يعرف القراءة، وكيف أقرأ؟ فقال له المولى عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا النبي علمه الله، لا ليس كما يدعي الكذابون أنه نقل من التوراة أو من الإنجيل، ما كان يقرأ وما كان يكتب، حتى ما نزهه الله عن قول الشعر، رغم أن الشعر فيه مباح وفيه حلال وفيه حرام، ومع ذلك لم يقرأ الشعر ولم يجلس على يد معلم قبل جبريل عليه السلام حتى يكون التعليم خالص صلة من الله عز وجل. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، مباشر. الله علمه ليعلم أمته ويزكيها ويعلم وتعلم أمته الأمم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك فرق بين التعليم والتلاوة. التعليم، ولذلك خصه الله بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن وتلاوته، وأمر بتعليمه ليبين للناس ما نزل إليهم، ولذلك قرن التعليم بالحكمة أي السنة، السنة التي تبين غامض القرآن وتفسر ما خفي فيه وتقيد مطلقة وتوضح يعني ما غامض فيه على الناس. قال أقيموا الصلاة، طيب كيف نقيم الصلاة؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيم الصلاة. وآتوا الزكاة، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نخرج الزكاة ونصابها من كل أنواع الأموال، وهكذا في كل الأمور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثل القرآن من السنة توضيح، وفي رواية مثليه، وكأنه كان يقرأ الغيب لأنه يعلم. وقال لا يجلسن أحدكم على أريكته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويقول ما كان في القرآن من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. طيب والسنة أين هي؟ سيأتي قوم ينكرون السنة وهم في الحقيقة ينكرون القرآن وليس السنة، لكنهم لا يتجرؤون على القول بإنكار القرآن فيتكلمون عن إنكار السنة. كما يأتي أقوام يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله الذي اختارهم على عينه وبالنبي الذي رباهم. الله اختارهم بعلمه والنبي ربهم على عينه. يجرحون نقلة الدين لنا حين يجرحون أصحاب رسول الله ويسبونهم، من أين نأتي نأخذ هذا الدين جاء على أيديهم؟ إذن هذا إبطال للدين. حقيقة الأمر أنه إبطال للدين، وهم وصلوا إلى هذا الحد ينكرون هذا الدين الذي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر وعمر. لا، هم يريدون دين آخر، يقولون لو كان هذا هو الدين ليس هذا ديننا، دينكم شيطان. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني كان العرب وكان الناس عموما قبل هذا، قبل بعثة هذا النبي الخاتم، في ضلال مبين، فلا طريق للهداية إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالكتاب وبالنور. قد جاءكم نور وكتاب مبين.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النبي الخاتم جاء بالهداية التامة لهذه الأمة التي اصطفاها الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم تبشر الآيات بامتداد هذا الدين إلى أقصى درجة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. آخرين منهم ليس من الضرورة أن يكونوا من العرب، لكن آخرين اتبعوا هذا الدين، ظهروا بعد عصور الصحابة، وإن يكونوا من فارس أو من الروم أو من الشام أو من أي مكان. هذه إشارة وبشرى لاتساع رقعة هذا الدين العظيم، لأنه لا نبي بعد النبي، بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد كتابه. ولذلك أنزل الله عليه الآية العظيمة في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال بعدها، بعد الإفاضة من عرفات: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن الآية تشير إلى ظهور أمم أخرى تدخل في هذا الدين وتحمل هذه الرسالة، وقد صدقت الآية في الواقع. لما دخلت بلاد فارس في الروم في الإسلام وهم يتكلمون الفارسية، تعلموا العربية، ونبغ منهم علماء كثر في اللغة العربية وفي العقيدة الإسلامية وفي الحديث، منهم الإمام مسلم ومنهم غيره من العلماء لا أستطيع إحصاءها في هذا التوقيت، وظلت فارس على هذا الدين السني. كانت فارس بلاد سنية إلى أن جاءت الدولة الصفوية التي زرعها الإسلام، زرعها الغرب، لتهدم عقيدة أهل السنة والجماعة وتجبر أهل إيران وما حولها باتباع الدين الباطل. لا أقول مذهب، لا، ليس مذهب، فالمذاهب الأربعة معروفة، إنه ضلال. أجبروهم على هذا الضلال بقوة السلاح، حتى قتلوا منهم مليون من العلماء والعوام من أهل إيران، وصارت الدولة الإيرانية كما نراها اليوم. وجاء الخميني يؤصل عقيدة الفساد لتستمر هذه الدولة في حرب الإسلام بالتعاون مع أعداء الإسلام. الله عز وجل يذكر المسلمين بالمنة عليهم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما في اللغة تفيد الدخول المتأخر، لما تأكل الطعام الآن لكن قد يأكله بعد. والله قال للأعراب: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم أسلمتم لكن لسه الإيمان عايز يدخل في قلوبكم أكثر. يعني تفيد تأخر الشيء عن الوقت الحالي، لكن فيما بعد دخلت هذه الأمم في الإسلام وانتشر الدين بهذا الشكل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الدين الذي اختاره الله لنا والذي هدانا إليه منة من الله، محض فضل من الله، ليس باجتهادنا أبدا. إن الله تفضل علينا كما قال يوسف، كما قال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محض اصطفاء الدين أحسن. ولذلك لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كانت استجابة لدعوة إبراهيم الذي قالها منذ 2000 عام قبل بعثة النبي. هو وإسماعيل رفع يديهما إلى السماء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أليست هذه الكلمات بالنص هي الكلمات التي جاءت في سورة الجمعة مع تقديم وتأخير، تقديم التزكية على التعليم؟ استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي الأمي قد هداه الله إلى دين إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الدين الذي هدانا الله إليه دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين إسحاق ودين يعقوب ودين جميع الأنبياء. ويعقوب قبل أن يموت كان حريصا على هذا وجمع أبناءه، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك بس وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. أيها الإخوة، إن الله امتن عليكم بأن جعلكم مسلمين، فهل تكونوا مسلمين بالحقيقة كما أراد الله منكم؟ هذا هو السؤال. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لكي نكون مسلمين كما أمرنا الله، انتبهوا، الآيات التي بعدها كأنها تقول: إياك أعني واسمعي يا جارة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكأن الله يحذرنا من مسلك هؤلاء ومن اتباع هؤلاء ومن دين هؤلاء، لأن الله عز وجل نحاهم عن قيادة البشرية واختار هذه الأمة لصلاحها، لأنهم كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بإبراهيم. فنحن أولى بعيسى منهم وأولى بإبراهيم منهم وأولى بجميع الأنبياء. هم قتلوا الأنبياء كلما جاءهم رسول بما لا تهوى، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، والاستكبار أدى إلى إما أن يكذبوا هذا الرسول أو يقتلوه. إن الذين يقتلون أنبياء الله بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الآية أو الآيات هذه نزلت في اليهود، لأنه لم يقتل الأنبياء إلا اليهود، ولم يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس إلا اليهود. ومن سار سيرتهم ومن قلدهم ومن اتبعهم وقع فيما وقعوا فيه. فمن علماء هذه الأمة من يعلم الحق ولا يتبعه، ففيه شبه من اليهود، فهو غضب الله عليه كما غضب على اليهود. اليهود علموا الحق ولم يتبعوه فغضب الله عليهم، كذلك غيرهم ضال عبد الله بغير علم. فمن عبد الله بغير علم ففيه شبه من أهل الضلال النصارى وغيرهم. ميز الله هذه الأمة بدين قويم ونبي كريم وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يحتاجون إلى تقليد الشرق ولا الغرب ولا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. لابد أن يكون لها استقلالية وعزة وكرامة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، العزة تنبع من هذا الدين. ورحم الله عمر، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولذلك أوصانا ربنا عز وجل، أوصانا بعد أن نهانا عن اتباع أهل الكتاب، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني احرصوا على هذا الدين وتمسكوا به حتى تموتوا عليه. أعظم دعوة لك الآن يا أيها المسلم أن تدعو ربك أن يتوفاك مسلما وأن تلحق بالصالحين، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولتحرص. وفي الإشارة في آخر السورة إلى سورة الجمعة: والأمر بالسعي إليها فاسعوا إلى ذكر الله. المواظبة على ذكر الله المخصوص، فالصلاة ذكر مخصوص. ثم قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا ونحن نعيش حياتنا في الدنيا ونسعى لكسب المال من طرقه المشروعة، التجارة وغيرها، ألا ننسى ذكر الله، ذكر الله بقلوبنا وذكر الله بألسنتنا وذكر الله بأفعالنا. عندما تذكر الله بالفعل لا تقع في معصية الله. عندما تذكر الله وأنت تنظر بعينيك إلى محرم تغلق هذا الباب، أو تمشي في طريق محرم تعود منه، أو تمتد يدك إلى محرم تمسك. هذه فائدة الذكر، ليست مجرد شقشقة اللسان، لا، الذكر خير الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان. نحن مطالبون أن نذكر الله في كل أحياننا، بالليل والنهار قياما وقعودا وعلى جنوبنا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. ولذلك أمرنا الله بالذكر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. في النهاية قال إيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم، أعظم جائزة للذكر أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. واشكروني ولا تكفرون، الذكر نوع من الشكر، والشكر الحقيقي أن تضع النعمة في موضعها كما أمرك الله. أين أنت من الإسلام؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ سل نفسك هذا السؤال، هذا سؤال مهم. نذكر ذلك في ختام موسم الحج وفي ختام العام ونحن نستقبل عاما جديدا، نسأل الله أن يصلح فيه أحوالنا وأن يصلح فيه نفوسنا، كما قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين اعتقادا، وتكونوا صالحين عبادة، وتكونوا صالحين سلوكا أخلاقا، هذا هو طريق المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين، وأصلح أبناءنا وبناتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، وتول أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وول أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وأقم الصلاة.